الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد استمتعنا وانتفعنا فيما نرجو الله بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بسبب تفسير شيخنا فضيلة شيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى لسورة يوسف، والتي ختمها وختم تفسيرها ختم الله لنا وله بالخير، ومر بنا بالرياض النظرة لتلكم السورة العظيمة، وتدرج في فوائدها ومعانيها على نحو نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه به وأن يبارك في عمره وعلمه، وقد كان فيضا واسعا، فأحببت أن ألخص بعض الفوائد المستفادة في نقاط. فأول شيء ما يتعلق بالقصص، وكيف تفضل الله علينا بأنه تولى أن يقص لنا ما جرى من خبر يوسف عليه الصلاة والسلام وأبيه وإخوته، فقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فتبين أن القصص التي يحرص عليها المؤمنون والتي يركز عليها أهل السنة هي القصص النافعة الصادقة، بما فيها من مواعظ ومن حكم ومن أحكام ومن منافع جمة يحصل بها زيادة الإيمان والعلم، فضلا بعد هذا الانتفاع من الاستمتاع الحق، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين يعمدون إلى قصص التاريخ فينفخونها وينفشون فيها ويزيدونها من كذباتهم أو من أهوائهم، ويوظفونها لصرف الناس عن الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. كذلك نجد في هذه القصة القسط المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن كل دين الأنبياء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبني على معرفة الله وتوحيده وإخلاص الدين له في الأصل. ورأينا كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام اغتنم وجوده في السجن من جهة، ثم اغتنم الوقت المناسب ليبادر إلى أن يدعو إلى التوحيد. ففي هذا درس بليغ لأصحاب السنة من اغتنام كل وقت ومكان، لكن بحسب الحكمة واغتنام الفرصة. كذلك الفائدة الثالثة فيما يتعلق بالرؤى، وكيف أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ابتدأت بالرؤى، وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل أحكام الرؤى، بما ملخصه أنها حق وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، ولكن وظيفتها وأنها مبشرات كما قال صلى الله عليه وسلم، مؤنسات يأنس بها المؤمن وتكون متممة للحق تابعة له، خلافا لطائفتين من الناس: أهل البدع من الصوفية الذين استطالوا في هذا الباب حتى جعلوه كأنه وحي، وصار اعتمادهم على المنامات، وفتنهم الشيطان من جهة هذا الباب. وكذلك طائفة أخرى جعلوا الرؤى وتفسيرها مهنة يتكسبون بها، فزادوا على الناس في هذا الباب وتوسعوا حتى أوقعوا الناس في التعلق بالأحلام والمنامات. ومن الأشياء التي في هذه السورة، وهي المسألة أو الفائدة الرابعة، أن الشر موجود في الحياة وليس طارئا، وإن كانت نوعيته وكميته تختلف من زمان ومكان، كما قد تدل عليه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم الواقع. كذلك الفائدة الرابعة أن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الأخذ بالأسباب وبذلها. وكذلك الفائدة السادسة معرفة فضل الله تبارك وتعالى بتخصيص بعض مخلوقاته وعباده بما يشاء من كرمه بحكمته، كما أن يوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي شطر الحسن، فالله جل وعلا يفضل الأشياء بعضها على بعض بحكمته، فينبغي الرضا بقضائه وقدره والتسليم له سبحانه وتعالى. وفيها كذلك فائدة وهو عظيم حكمة الرب في عظيم تدبيره وتقديره لشؤون عباده سبحانه وتعالى. كذلك الفائدة الثامنة هدي الأنبياء في التعامل مع الناس والملوك، وأن المسلم لا يمتنع عن التعامل المباح مع الكافر، وأن هذا ليس من الموالاة المحرمة في شيء. والأمر التاسع أو العاشر أهمية حسن السياسة والصبر والتدرج وتقدير المصالح والمفاسد. ومن عجيب هذا الأمر، يعني من عجيب قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أنك تجد أن أهل البدع والأهواء يستدلون بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على تكفير حكام المسلمين، ثم يستدلون بقصة يوسف على الدخول في الحكومات، فهم يستدلون بما يوافق أهواءهم، نسأل الله العافية. وفي أيضا هذه القصة من الفائدة الحادية عشر تفضيل المؤمن الأذية في الدنيا والنقص على الفتنة في الدين، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي والموت خير للمؤمن من الفتنة. كذلك من الفوائد فيه أن سياسة الدول وتقدير الأمور مسؤولية عظيمة يقوم بها من يكون عنده أهلية، إما من أهل العقل والحكمة والصبر أو من أهل الديانة والأمانة، وأن الهمج الرعاع كداعش ونحوهم ليسوا مهيئين للقيام بمصالح أنفسهم فضلا عن غيرهم. كذلك فيها من الفائدة أن الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب البشر، وفي هذا غاية التسلية للمسلم والمسلمة. وليس أعجب من قول يعقوب عليه الصلاة والسلام حين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، التي كان عمر رضي الله عنه أرضاه يردد هذه الآية ويبكي فيسمع بكاؤه رضي الله عنه أرضاه. وفيها من الفائدة الثالثة عشر أن الكيد والمكر والكلام بالباطل والبغي الذي يتعرض له المؤمن دون أدلة ودون براهين لا يضره شيء، بل إن الله عز وجل يدفع عنه. وختام فائدة هذه السورة قول الله تبارك وتعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وانظر إلى نبي الله تبارك وتعالى بعد أن آتاه الله عز وجل الحكمة والوحي وتأويل الرؤى وغير ذلك، يذكر هذه النعمة يعزوها إلى الله ولا يذكر لنفسه منها شيئا، فيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للانتفاع بكلامه تلاوة وتدبرا وانتفاعا في حياتنا وعلمنا وعملنا ونوايانا وكل شأننا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.